صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم. مولاي روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا، يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومضرجا بالدماء، يا غريب يا مظلوم كربلاء، السلام على عريس كربلاء، عظم الله لك الأجر يا أبا محمد، يا دوحة المجد من فهر ومن مطر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري، مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر، فصل يا سيد شنو صار عليه؟ قال قد غال خسف الردى بدر الهدى، فيا نجوم السماء من بعده انتثري، يا حال قال خضابه الدم والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر مخضر عارضه، وما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر، فاغتال مفرقه الأزدي وقاسم بمرهفه فخر، لكن بخد من منعفر يبكيه عمه حزنا لمصرعي فما بكى قمر إلا على قمره وقوف الحسين صعب على جثة ابن أخي يا سعد الله قلب الصيد ينظره فردا فردا ويلي عليك فردا ولم يبلغ العشرين في العمر احتمل الحسين ودى الى خيام النساء مرمله مضرأته رمله صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري تصيح انتحى جسمي يا جاسم من ونينا ذوبت قلبي لا تصد لي بعينا الرئيس يا ابن وليل مقابر سافينا صار بفرد ساعة اسفافك والمنية وقسما أنا من شفت عما لبسك تفصيل الأكفان قلت الولد ميعود من حامة الميتة قومي يا سكنة وادعي شمعة الشباب وشكي على العريس يا زكية ونادى بضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة وتال بثري التوديع مني نزف دم وحر الشمس فتني تدري العطش ما بقى جلد لي وشبكت على مهجد قلبها بالأيادي وما الشهيد يصيح ذوبت فادي مفجوع من فقد اخوتي ومن ذبحة اولادي وهذا العساكر حيطة يا الولد بي انا ضعيف وذوب قلبي مصابك بعدك شباب ما تهنيت بشباب عريس يا ابني ومن دم نحرى
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رغب بعض المؤمنين في الحديث هذه الليلة عن شيء أنا ترددت في التعرض له. سبب التردد أني ما أدري هل هو أكو حاجة إلى التعرض لهذا الشيء أو لا، لكن الخيرة وافقت على التعرض إليه، وهو الشيء الذي يرجع لصاحب هذه الليلة، وهو قضية العرس. الكلام في هذه القضية يتم في جهات ثلاث. الجهة الأولى، هل ذكرت هذه القضية في مصدر من المصادر؟ وإذا ذكرت فهل جاءت في المصادر القديمة أو لا؟ أول مصدر ذكر هذه القضية هو كتاب روضة الشهداء للملا حسين الكاشفي، وكان في القرن التاسع الهجري، وأدرك مقدارا من القرن العاشر، توفي 900 وشوية. والكتاب باللغة الفارسية، لكنه عرب في السنوات الأخيرة، ترجم إلى العربية. وهالكتاب كان موضع اهتمام عند الإيرانيين، فكانوا يقرؤون منه في مجالسهم، مثل ما احنا نقرأ قبل المجلس من منتخب الطريحي قدس الله سره، إلى حد أنهم صاروا يسموا التعزية باسمه. يمكن البعض سمع أنهم يسموا التعزية روزة، هي اللفظة روضة، بس هم خب ما ينطقوا الضاد ضاد، وإنما ينطقوا هزاء فيقولوا روزة، تسمية باسم هذا الكتاب روضة الشهداء. ويسموا الخطيب روزة خون، معناها قارئ الروضة. فهالكتاب ذكر هذه القضية. من بعده يوجد مصدران لهذه القضية لعالمين كانا في عصر واحد. المصدر الأول هو المنتخب للشيخ الطريحي قدس الله سره، والثاني الذي ذكر هذه الحادثة وهذه القضية هو السيد ضامن ابن شدقم الحسيني المدني. هذان الاثنان، الشيخ الطريحي والسيد ابن شدقم، كانا في عصر واحد. الشيخ الطريحي ذكرها في المنتخب، السيد ابن شدقم ذكرها في كتابين، عند كتاب اسمه تحفة الأزهار، وعند كتاب اسمه تحفة لب الألباب. ذكر هذه الحادثة في الكتابين معه. زين، هني يجي سؤال، هؤلاء الكاشفي والشيخ الطريحي والسيد ابن شدقم يروون هذه الحادثة عمن؟ إذا رجع الإنسان إلى كتبهم لا يجدهم يذكرونها عن مصدر وينقلونها عن مصدر. فاللي يقدر يقوله الإنسان أنه بحسب المصادر التي وصلت إلينا لم تذكر هذه الحادثة في المصادر القديمة. ليش اللي يقدر يقوله الواحد هو هذا؟ لأنه لا بد من الالتفات إلى أن كثيرا من مصادر الشيعة قد فقدت على مر العصور. أصلا الإنسان مو يتعجب من فقدان بعض الكتب الشيعية، وإنما يتعجب من وصول هالمقدار من الكتب الشيعية إلينا. يعني اللي يطلع على المصائب التي حلت بالشيعة وبعلماء الشيعة يتعجب شلون هالمقدار هذا انحفظ ووصل إلينا. فما يقدر الواحد يقول بضرس قاطع أن أصلا ما جت هالحادثة في مصدر من المصادر القديمة. يقدر يقول أنه المصادر اللي وصلت إلينا خلت من هذه الحادثة، إيه، وأول مصدر ذكرها هو روضة الشهداء كما قلنا. فمو مثل ما يقول البعض من أن هذه الحادثة من نسج الخيال وما جاءت في مصدر أصلا، جاءت في هذه المصادر الثلاثة. اللهم صل على ولي أمرك القائم من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
الجهة الثانية من الكلام في هذه القضية، من هي البنت التي في هذه القضية، يعني التي تم العقد عليها وهي من بنات الإمام الحسين سلام الله عليه. مما يطرحه من يعترض على هذه الحادثة هالكلام، يقول هناك ابنتان للإمام الحسين سلام الله عليه ورد أنهما كانتا حاضرتين في كربلاء. الأولى هي السيدة فاطمة الكبرى، وهي أكبر من السيدة سكينة. هذه كانت حاضرة في كربلاء، وقد ورد أن الإمام الحسين سلام الله عليه حينما حضره يوم العاشر ما حضره دفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة. الرواية هالشكل، دفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة وأمرها بأن تؤديها إلى علي بن الحسين سلام الله عليه بعد الرجوع إلى المدينة. فبقي ما دفعه الحسين سلام الله عليه إليها عندها، ورغم ما جرى من المصائب على النساء من السلب والسابي والذهاب بهم من بلد إلى بلد، رغم هذا حافظت على ما دفعه أبوها إليها إلى أن عادوا إلى المدينة، فدفعته إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وورد عن الإمام الحسين سلام الله عليه رواية يصف فيها ابنته فاطمة الكبرى بأنها تصوم النهار وتقوم الليل، وأنها تشبه أمه فاطمة سلام الله عليه. هذه كانت متزوجة قبل الذهاب إلى كربلاء، فما راحت إلى كربلاء إلا وهي متزوجة. تزوجها ابن عمها الحسن ابن الحسن المعروف بالحسن المثنى، لأن عنده بعد ولد هو مسمينه الحسن يعرف بالحسن المثلث. الحسن بن الحسن هو اللي قاتل مع عمه في كربلاء وجرح عدة جراحات، لكن أكو واحد يقرب إليه من جهة الأم اسمه أسماء بن خارجة، حمله إلى الكوفة وعالجه إلى أن برئ، فبعد أن برئ مضى إلى المدينة. هذا هو زوج فاطمة الكبرى. فاطمة الكبرى بعد حادثة كربلاء بفترة كانت تسكن مع زوجها الحسن بن الحسن في بيت الزهراء سلام الله عليها، لكن الوالي على المدينة من قبل بني أمية قام بطردها من ذلك البيت لأنه يريد أن يهدمه وأن يلحقه بالمسجد. فطلعت إلى مكان صاير غرب المسجد النبوي، بس مو غربه مرة، مع الميل إلى جهة الجنوب. بنت لها دارا هناك، والرواية تقول أنها لما راحت إلى هالدار ما كان فيها ماء، فصلت ركعتين ودعت الله سبحانه وتعالى بعد الركعتين، ثم أخذت مسحاة وحفرت بئرا فظهر الماء لها، وسمي ذلك البئر ببئر زمزم. أكو واحد جبن بيت من جنب بيتها أراد يحفر بئر، طلع له جبل ما يمكن الحفر. هذه الدار تحولت فيما بعد إلى مسجد يسمى بمسجد فاطمة. إلى قبل سنوات أكيد يعني جماعة أدركوه، إلى قبل سنوات كان موجود هذا المسجد، الآن ما إلى وجود، يعرف بمسجد فاطمة. البعض يظن أنه باسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لكن هو باسم فاطمة هذه بنت الحسين المعروفة بفاطمة الكبرى. الشاهد هذه وحدة أكيد كانت حاضرة في كربلاء، لكنها كانت متزوجة قبل الذهاب إلى كربلاء. الثانية هي السيدة سكينة، هذه أيضا قد تزوجت قبل كربلاء، وزوجها هو عبد الله بن الحسن، وهو شقيق القاسم، أمهما معا واحدة وهي رملة، وهذا قاتل بين يدي عمه وقتل. فأكو ثنتين للحسين سلام الله عليه كانتا حاضرتين في كربلاء وقد تزوجتا قبل الواقعة، وبعض المؤرخين ما ذكر للإمام الحسين سلام الله عليه إلا هاتين البنتين. فعلى هذا ماكو بنت للإمام الحسين سلام الله عليه يعقد للقاسم عليها. طبعا المصادر اللي نقلت الحادثة ما ذكرت اسم البنت، عقد له على ابنة عمه المسمات له. كون بعض المؤرخين ما ذكر للحسين سلام الله عليه إلا فاطمة الكبرى والسيدة سكينة، هذا ما يمنع من وجود غير هاتين البنتين للحسين سلام الله عليه، لأن ذكر البنتين ما ذكرهما بعبارة فيها حصر، يعني ما قال مثلا ليس له إلا ابنتان فاطمة وسكينة، أو قال له فاطمة وسكينة فقط، يعني ما جايب عبارة يستفاد منها عدم وجود هاتين الابنتين، عدد أولاده وبناته. ف فذكر الأولاد ثم ذكر فاطمة وسكينة، ما أتى بعبارة تدل على عدم وجود غيرهما. مؤرخون آخرون ذكروا بنات أخريات للإمام الحسين سلام الله عليه، فمن هالجهة هم ماكو إشكال. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة، هل هذا العمل يتناسب مع وضع ذلك اليوم؟ هذا أهم شيء أثاره بعض المعترضين على الحادثة، فيقولوا القيام بهذا في ذلك اليوم ليس عقلائيا، واقعة شديدة تقاتل فيها الأبطال وضرب سيوف وأجساد تسقط ورؤوس تطير ودماء تسيل ونساء تتصارخ وأطفال تتصايح، يا هالوضع هذا ما يناسب أن يتم هذا العمل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الإمام الحسين سلام الله عليه يدري أن بالقاسم سلام الله عليه سيقتل ويستشهد بعد هذا بقليل، فشنه الفائدة من العقد له على ابنة عمه؟ هذا هالكلام يعني كلام وكأنما العقد، عقد الزواج يعني من الأعمال التي نهى الله عنها، كان وهو من الأعمال التي ندب إليها الشارع. أصل العقد مندوب إليه من قبل الشارع، سنة للنبي صلى الله عليه وآله. والندب إليه ما حصر في حالة بحيث لا يشمل هالحالة التي كانوا عليها في كربلاء، ويمكن أن تكون للإمام الحسين سلام الله عليه مقاصد من وراء القيام بهذا العمل. يمكن أن يكون قد أراد أن يبين لأولئك الجماعة، ابن سعد وجماعته، يمكن أن يكون قد أراد أن يبين لهم عدم اكتراثه بما يحصل وعدم تأثير هذا على قيامه بما ندب إليه الشارع المقدس. وأصل الزواج يعني أصل العقد هو إله تأثير، حسب الروايات إله تأثير على زيادة ثواب الأعمال التي يقوم بها الإنسان. يعني مو المقصود منه فقط إشباع الرغبة، أكو آثار أخرى تقصد من وراء الزواج، فإله تأثير على ثواب الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان. فيمكن أن يكون الإمام الحسين سلام الله عليه قد أراد للقاسم أن يستشهد وقد تزوج. طبعا أنا مو في مقام إثبات ولا نفي، يعني أعرض فقط هالمعلومات. الشيء المهم في القضية أن مسألة قراءة هذه القضية على المنبر أو عدم قراءتها، هالمسألة مي موكولة إلينا احنا العوام، وإنما هي موكولة إلى الفقهاء، هم اللي يحددوا حكم قراءة هذه الحادثة. أما أجي أنا العامي أقول ما يجوز أن تقرأ، أو أقول يجوز، لا لي أقول بالجواز ولا لي أقول بعدم الجواز. عدم الجواز حكم، والجواز هم حكم، فالاثنين مهم لي أنا العامي، لا لي أقول ما يجوز قراءتها ولا لي أقول يجوز قراءتها. هذا عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، واللي يحدد حكم أي عمل من الأعمال هو الفقيه. الفقهاء ما قالوا عن هالحادثة بأنها موضوعة، فلا تجوز قراءتها، وإنما قالوا عنها لم تثبت. فرق بين أن يقال موضوعة وبين أن يقال لم تثبت. ثم يقولوا إذا الإنسان بيقراها على أنها ثابتة، لا، أما يقراها لاحتمال أنها قد وقعت فما في إشكال. هذا هو على كل حال، يعني التضايق ما إله داعي. يعني أحيانا إن إذا تنقرأ في مجلس وفي ناس ما يرضوا بقراءتها يتضايقوا، إذا ما تنقرأ وفي ناس يبغوها تنقرأ يتضايقوا. هذا التضايق يعني هو اللي ما إله مبرر ولا إله داعي. اللي ورد في منتخب الطريحي وفي كتاب السيد ابن شدقام هو هذا اللي تسمعه على المنابر. جاء القاسم سلام الله عليه إلى عمه وطلب منه الإذن في البراز، فقال له: يا ابن أخي، أنت من أخي علامة، فأريد أن تبقى لي حتى أتسلى بك. فرجع القاسم إلى خيمته مهموما، وجلس ووضع رأسه بين ركبتيه، صار يفكر في شيء يجعل عمه يأذن له في البراز، فذكر أن أباه عقد له عودة في عضده الأيمن وقال له: إذا أصابك هم فحلها واقرأها وافهم معناها واعمل بما تراه مكتوبا فيها. شاف أنه ما أصيب بهم إلا في هذا اليوم، فحل تلك العودة وقرأها، فوجد مكتوبا فيها: يا ولدي يا قاسم، أوصيك بتقوى الله عز وجل، وإذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وحيدا وقد أحاطت به الأعداء فلا تبخل عليه بنفسك ولا تترك الجهاد بين يديه، وإذا نهاك فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية. شاف هالكتابة ففرح، أقبل إلى عمه ناوله العودة، نظر إليها الحسين، رأى خط أخيه الحسن فسالت دموعه. أكو مواقف مؤلمة شاهدها الإمام الحسين بعينيه، رأى أخاه الحسن وهو يتقيأ كبده قطعة بعد قطعة، ورأى جنازته ترشق بالنبال، وهو اللي قام بنزع 70 نبلة من تلك الجنازة. سالت دموعه لما رأى خط أخيه وقال: بني، هذه وصية لك من أبيك، وهناك وصية لي من أبيك الحسن ولا بد من إنفاذها في هذا اليوم. أخذ بيده جاء به إلى خيمة أمه رملة. رملة هل للقاسم ثياب جدد؟ فقالت لا يا أبا عبد الله، ما تريد أن تصنع بها؟ قال أريد أن أعقد للقاسم على ابنة عمه المسمات له. قالت له أبا عبد الله أفي مثل هذا اليوم؟ قال لها إنها وصية من أخي ولا بد من إنفاذها. ثم نادى زينب وقال لها علي بالصندوق الفلاني، أتت به فأخرج منه لباس الحسن وألبسها للقاسم، فبان القاسم وكأنه أبوه الإمام المجتبى. القاسم ما حصل له رجال يزفونه في ذلك اليوم، الجماعة يرغبون في القيام بزفافه. الريس حنونا نسوى يزفون، الريس حنونا نسوى يزفون، صاح الصبط حزنان قومون يا فرسا، زفوا الشباب الآن الزوجة تسكن، كبش الكتيبة قوم بس عاد منها، زف مهجة المسموم الزوجة تسكن، دنهض يا ابو فاضل يا الضيغم الباس، هذا ما هو قابل نسوى يزفون. وبالمجتبى نادى والحزن بفى، يا سيد السادة جاسم يزفو، مبارك بعرس اليوم يا حسن يا مسمو، مبارك بعرس اليوم يا حسن يا مسمو، وياك جيب هدوم في أي زفو، وما جرى في الكون كله مثل عرس ابن الحسن، لبس المظلوم عمه يا أم تزويجه كفى، والذي تخضب شفوفه تجذب الحسرة وتوي، واشعل صيوان عرسه نار حزن تشتعل، عقد له على ابنة عمه وأدخله عليها وخرج عنهما، لكن ما هي إلا فترة يسيرة وإذا الحسين ينادي أمام مغيب، فأقبل القاسم إلى عمه مناديا لبيك، أوقفه الحسين أخذ عمامته شقها إلى نصفين وأدلاها عليه بصورة الكفن، نظرت إليه أمه فافتجعت ونادت وولدا، مهمنا يا أسب منك يا مظلوم، يوم تلبس ولادي فيا ثياب الهموم، ما هي مناسبة منك يا عطشان، يا لبس أولاد فيا يا فيا بنكفى ودع عمه وودع أمه وانقلب إلى حومة القتال وحمل على القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن فقتل منهم مقتلة عظيمة إلى أن انقطع شسع عليه أجركم الله فانحنى ليشده فأقبل إليه الأزدي رفع سيفه وضرب القاسم على رأسه أيوة قاسما فسقط إلى الأرض مناديا أدركني يا عما أقبل إليه الحسين رأى يفحص التراب برجليه نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك ثم حمل الشباب على صدره وأقبل به إلى الخيام والمصيبة هي أم جابه عمه حسين الشهيد شاب ما تهنى بشبابه ومدده فوق الصعيد رد ضو بالخيل صدره يا وقطعوا من الوريد وانحنى المظلوم فوقه خيبت الأمام طلعت أم تصيح يا جسام ظل مظلم البيت بطل ونينك عساني قبل يا عقب يومك لا بقيت ساعة هم عرس وساعة يا فوق صدر حسين ميت وظن يا ابني القمر بيت ذابح ما هو سعد لسعود قلتني في الولد جاسم يستوي دهري يسعود عافني في فرد ساعة واستحب نوم اللحم عم تقشعي خيامه ما أظن جاسم يعود من قطع رجواي منه كفنه سافي الرمي خطبوا
صابك فجعني جسامي ابني مصابك فجعني جسامي ابني مصابك فجعني جسامي مصابك فجعني جسامي يا ابني يا هو انصاط عليك يا عز ركني وسكنتي نادي والدمع ما صاعد من النوم يا مهجة الروح قلبي شعبته فقدك يا مذبوح بساك من النوم للوطن رجلي مصابك فجعني جسامي مصابك فجعني جسامي حفاو بجاسم يمين وشمال كل من تنادي والدمع همال حزنك فجعنا يا نسل الأفضال وساكنة تنادي يا هول يردني مصابك فجعني جسامي يا ابني مصابك فجعني جسامي يا ابني وزينب تنادي والدمع سجان وزينب تنادي والدمع سجان يومك شعبني تقعد يا ضرغام شوف اليتامى تبجي بالخيام تبجي لفقدك يا عز ركني مصابك فجعني جسامي يا ابني مصابك فجعني جسامي يا ابني نايم على القاع يا ابن النجابة صابك يا ذخري راسي شابه نايم على القاع يا ابن النجابة مصابك يا ذخري راسي شابه عالرئيس ما صار دمه اخضابه غيرك يا جاسم يا الولد يا ابني مصابك فجعني جسامي يا ابني مصابك فجعني جسامي يا ابني ما كنت احسب وان ارابي مدللي ترك الحسام منابعا وصدوعا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذا القليل اللهم اغفر ذنوبنا من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضها له اللهم ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات